بل كل مرجعها الى الاثنين يجري ذاك ذو بصر بهذا الثاني. نعم مرجع جميع الصفات والاسماء لله تبارك وتعالى الى هذين الوقتين الحياة والقيومية. متى كملت الحياة ومتى استغنيت متى ارتفعت. لذلك كلما استغنى الانسان عن غيره كان في رفعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اخذ العهد من اصحابه الا يسألوا الا الله سبحانه وتعالى ولا يستعين بشيء لا بأي احد لا في كبيرة ولا في صغيرة الا بالله تبارك وتعالى. يقدر عليها او لا يقدر عليها. بل احدهم كان يسقط منه الصوت فلا يقول لخادمه ناولني اياه لانه اخذ منه العهد على ذلك. لذلك يقول الحديث صلى الله عليه وآله وسلم لا تسأل الناس شيئا حتى في الطعام حتى لو تأكل شوط السواك فتات السواك. انظروا كيف يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا الرفعة. فإن كان هذا في المخلوق فما بالنا برب السماوات والأرض سبحانه وتعالى الذي لا يطعم وهو يطعم سبحانه وتعالى كل شيء. لذلك لما أراد أن ينفي الألوهية عن عيسى وأمه رضي الله عنها وعليه السلام ماذا قال؟ كان يأكلان الطعام. نعم لا يوجد إله يأكل طعاما أبدا مستحيل. الإله غني غنى لازم فكيف يفتقر إلى المخلوق سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إن كان سبحانه وتعالى واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله وأنه موصوف بكامل الحياة وكامل القيومية. الموصوف بكمال الحياة هل يعقل أنه ينام؟ هل يعقل أن تأخذه سنة؟ لذلك جاء بعدها مباشرة لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا النفي هو النفي الذي تضمن مدحا وكمالا. ما هذا المدح والكمال؟ أنه حي قيوم الذي لا تأخذه سنة ولا ينام قطعا كامل الحياة كامل القيومية. فانظر الى هذا النفي نفي تضمن مدحا وكمالا. اما النفي الاخر الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا لا يوجد ابدا لا في كتابنا ولا سنة. لذلك مدخلنا على اهل البدع الذين وصفوا المولى تبارك وتعالى بالصفات السلبية فقالوا لا يتكلم. قلنا هذا نفي لا يتضمن مدحا فأين مثله في كتاب ربنا؟ أين مثله في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولو ناطحوا السحايا ما استطاعوا أن يأتوا بحديث موضوع فضلا عن نص من كتاب ربنا أو حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة النعاس والنعاس لا يوجد إلا في العين. النعاس لا تعلق له بالقلب. أما النوم فيتعلق بالعين ويتعلق بالقلب في جميع الحادثات إلا في الأنبياء. في جميع الحادثات إلا في الأنبياء الكل ينام قلبا وعينا. اما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا تنام عيناه صلى الله عليه وآله وسلم. اما قلبه فلا ينام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه البخاري والنسائي يقول يا عائشة ان عيناي تنامان ولا ينام قلبي. نعم هذه جزئية لابد وان ننتبه لها. وهذا ايضا من خصوصيات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم التي تدل على كمال رفعته. التي تدل على كمال رفعته صلى الله عليه وآله وسلم. وقطعا إن كان الكمال ينافي النوم فكيف نصف المولى تبارك وتعالى بأنه ينام؟ أمر مستحيل في النقل وفي العقل. لذلك روى مسلم وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، لأن النوم ينافي ذلك تماما. يعني سبحان الله، هو في درس الشيخ مصطفى بس تحصل الحاجات دي، حط علامات استفهام. طيب المهم، ماذا يقول الله تبارك وتعالى بعدها؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. تعالى يا اخي اللي ماشي انت، هو ايش علاقتكم دي؟ اجلسوا، هذه مقصورة، اجلس. لا تأخذه سنة ولا نوم. قال بعدها تبارك وتعالى: اولا هو موصوف تبارك وتعالى بكمال الحياة، موصوف بكمال القيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم. الموصوف بهذه الأوصاف يشاركه أحد في ملكه تبارك الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول بعدها مباشرة: له ملك، له ما في السماوات وما في الأرض. نعم، إن كان الله عز وجل غني غنى، هذا الغنى لازم لنفسه، وأنه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم، وكل المخلوقات غير كاملة الحياة وفقيرة إلى غيرها وتنعش وتنام، فكيف تشارك المولى تبارك وتعالى في ذرة في السماوات أو في الأرض؟ لذلك لما نفى المولى تبارك وتعالى نفي أو أثبت لنفسه الملكية الكاملة لكل ما في السماء ولكل ما في الأرض وما بينهما، كيف إذا أحد يشفع يوم القيامة عنده؟ إن كان الإنسان الذي له حول وله قوة وله مشيئة وله إرادة في هذه الدنيا في حقيقة أمره لا يمتلك ذرة، فما بالنا في الآخرة وقد نزعت منه القوة والحول والإرادة والمشيئة، كيف إذا يشفع عند الله تبارك وتعالى بغير إذنه؟ لذلك قالها تبارك وتعالى صراحة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه آية عجيبة. الله عز وجل نفى ثلاثة أشياء عن المخلوقات، فمتى انتفت أثبتت الملكية الكاملة لله تبارك وتعالى. فالشيء الأول الذي نفاه المولى أنه لا أحد على وجه، لا أحد من المخلوقات قط يملك ذرة لا في السماوات ولا في الأرض ولا أدنى من ذلك ولا أكبر دون المولى تبارك وتعالى. إذن الملكية الخاصة قد انتفت. الشيء الثاني، ولا أحد من المخلوقات يشارك الله تبارك وتعالى لا في ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أحد يعين الله تبارك وتعالى على تدبير ملكه وإدارته. فإن كانت هذه الأوصاف الثلاثة قد انتفت عن المخلوق، إذن كيف يشفع؟ فانظروا في هذه الآية بعدها مباشرة: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، بعدما جرد المخلوقات من الملكية وأثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. انظر في هذه الآية في آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض لا إذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الكل متضافر، كل آية تؤيد الأخرى وكل آية تشهد للأخرى بأنها من عند الله تبارك وتعالى. ثم بعدها مباشرة يقول رب السماوات والأرض: يعلم ما بين أيديهم ولا خلفهم. نعم، ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل، أليس هو مالكنا ومدبرنا وخالقنا؟ كيف إذن لا يدري ما كان وما يكون وما سيكون؟ كيف يكون لو كان؟ كيف هذا الأمر يخفى على الله تبارك وتعالى؟ بل إن الممتنعات لو كانت علمها الله تبارك وتعالى، وهذا باب واسع. فكل آية لولا، يعني إذا لو عادوا لردوا إلى ماذا؟ هل هم سيعودون؟ لا، ولكن الله تبارك وتعالى علم لو عادوا وهو ممتنع ماذا سيحصل منهم. ثم قال: وما خلفهم، حتى ماضيهم يعلمه الله تبارك وتعالى ولا ينسى شيئا أبدا سبحانه وتعالى. هتبدي ولا ايه؟ خلاص وبعدما بين الله تبارك وتعالى انه يعلم حاضرنا ويعلم المستقبل ويعلم ما خلفنا، اي ما مر منا، ما مر ولو لحظات العيون، فان الله تبارك وتعالى امر ملائكته بان يؤيدوا ذلك: وإن جئتنا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ما من كلمة وتظن أنها تغيب على الله تبارك وتعالى، هذا أمر مستحيل. ثم بعد ذلك، بعدما بين ملكه التام سبحانه وتعالى وأنه لا حول ولا قوة لأحد يوم القيامة إلا بعد إذن الله، وأنه يعلم ما بين أيدينا وما خلفها، أثبت أيضا أنه عليم علما نحن لا نحاط به بأي شيء ولا بشيء بسيط منه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما شاءه الله تبارك وتعالى فقط علمناه، وما لم يشأه المولى تبارك وتعالى لم ولن نعلمه مهما إن علمنا. فإن العلم الذي تعلمناه كما قال موسى على نبينا عليه السلام يوم أن قال الخضر له: يا موسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمني الله لا تعلمه. ثم قال موسى: علمي وعلمك كهذا الطائر عندما وضع منقاره في البحر. لماذا خرج من البحر؟ علم ضئيل جدا، ومع ذلك مع قلة هذا العلم، انظروا الى الفساد في الدنيا بهذا العلم القليل. هذه الذرة التي اخترعت لا للتعليم بل للإفساد. هذا القمر الذي صعد اليه الذين عملوا مناديل كيلومتر خير منهم عند الله تبارك وتعالى، لان هذه المناديل افادت البشرية قطعا. قولوا لنا ماذا افادنا القمر؟ نعم، مليارات الدولارات ولا شيء الا لغزو الفضاء عشان تدمير البشرية، هذا الذي فعلوه. فاللي اخترع المناديل ده ان شاء الله تعالى مأجورا عند الله اكثر من هؤلاء، لانهم ما نفعوا الا لنقل الارسالات الفاسدة. هذه بدايتها فساد في الارض والعياذ بالله. تبقى قاعد في بيتك وشايف اللي بيتقال في امريكا من الدعارة وغيرها والزنا وغير ذلك من المفاسد، هذا هو مأربهم الاول والاخير، شئت ام لم تشئ هذا هو يدخل الى البيوت. فوجب علينا ان نمنع هذه الاجهزة والعياذ بالله التي افسدت البلاد ودمرت العباد والعياذ بالله. هنا المولى تبارك وتعالى لما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أثبت أو أراد أن يبين لنا مدى وسع ملك المولى تبارك وتعالى. إن كان الكرسي موضع القدمين فما حجم الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض؟ سبحان الله، السماوات والأرض التي لا تدرك بالأبصار، أعنو أي لا تحاط، وهذه كلمة خطيرة لابد أن ننتبه إليها، فالإدراك أعم من الرؤية، كل إدراك يشمله رؤية، والرؤية لا تتضمن الإدراك بل هي جزء منها مما لا شك فيه. فأنا أرى السماء ولا أحيط بها، لذلك قوله تبارك وتعالى ولا تدركه الأبصار، هذا ليس نفيا للرؤية ولكن نفيا لماذا؟ للإحاطة فقط. أنا أرى أمامي الآن ولا أحيط به، فسبحان الله كيف يكون بالسماء، كيف يكون بالأجرام، كيف وكيف، إلى ما لا نهاية. فالله عز وجل يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض مما لا شك فيه كخلق أكبر من خلق الإنسان، والله عز وجل هو الذي قال ذلك، والكرسي كخلق أكبر من خلق السماوات والأرض، لذلك السماوات والأرض أتدرون كماذا؟ كحلقة ملقاة في ثلاث صحرة، يعني الصحرة هي الكرسي وهذه الحلقة هي السماوات والأرض. فسبحان الله، إن كان هذا في الكرسي فالعرش سواء بسواء، فالكرسي في العرش كحلقة أيضا في ثلاث، ولكن الثلاث هي إيه؟ العرش في هذه الجزئية. فالله عز وجل بعدما أثبت لنفسه الملك أراد أن يبين لك عظمة هذا الملك بمخلوق من مخلوقاته التي هي موضع قدميه سبحانه وتعالى. وبعدما أثبت هذا الملك العظيم بمخلوق من مخلوقاته بين قدرته وبين قوته، بأن هذه السماوات وما أقلت وهذه الأرض وما حوت لا يكرسه الله تبارك وتعالى حفظهما، لا يتعب في حفظ هذه الأشياء ولا تؤثر فيه تدبيرها، لا خلق السماوات والأرض أعيا المولى تبارك وتعالى، كما قالت اليهود بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وقد استراح، فقد كذبهم المولى تبارك وتعالى، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما في تعب. فالله عز وجل موصوف بكمال الحياة بكمال القيومية التي تستلزم كمال الإرادة وكمال القوة وكمال المشيئة وكمال القدرة سبحانه وتعالى. وبعد هذا العرض لهذه الآية ختم الله عز وجل الآية بلفظين عجيبين وبوصفين عجيبين، العلي العظيم. لا تستعظم هذا الملكوت، فالله عز وجل قد كهره وقد علا فوقه، ولا تسير شيء ولا يسير شيء من هذه الكائنات إلا تحت إرادة المولى تبارك وتعالى وتحت مشيئته. فقد يوسوس لك الشيطان هذه السماوات بعرضها وهذه الأرض وما بينها وما بين السماوات، يقدر عليها الله، يقهرها الله سبحانه وتعالى. لذلك ختم الله عز وجل هذه الآية بهذا الوصف وهو العلي. والعلو أو العلي هنا تشتمل على ثلاثة أنواع من المعاني. علو الذات فهو فوق جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه، دائم من خلقه، فلا هو مخالف لهم ولا ممازج لهم ولا مماس لهم ولا مخايف لهم. تعالى رب السماوات والأرض عما يقول الظالمون. فالله عز وجل بسعة هذا الملكوت فإنه سبحانه وتعالى فوقه. ومعنى الفوقية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ومع هذه الفوقية فهو تبارك وتعالى موصوف بعلو القدر، فلا أحد أبدا أعظم من الله ولا أكبر من الله تبارك وتعالى. فالله أكبر الله أكبر. وأنا أعجب من شيئين: أناس يسمعون الله أكبر ويقولون عملنا أكبر من هذا، أناس يقولون بأن الصلاة يجوز أن نقول فيها الله كبير أو الحمد لله، ندخل ونخرج في الصلاة بهذه الأقوال. سبحان الله، الله أكبر من كل كبير سبحانه وتعالى، ولا يجوز إلا هذا الوصف. ثم بعد ذلك بين المولى تبارك وتعالى بوصف آخر فقال: العظيم، فإنه أعظم من كل شيء حتى لا يوسوس الشيطان. الكرسي، السماوات والأرض كحلقة في فلاة، وهذه الفلاة هي الكرسي، وكذلك بين الكرسي والعرش، فحتى لا يكبر آسف. وعندنا علو القهر لم أتكلم عنه، فالله عز وجل مما لا شك فيه فوق عباده، وهو القاهر لجميع المخلوقات، ولا أحد البتة يستطيع أن يفعل أي يريد إلا ومشيئته قد علقت بمشيئة الله تبارك وتعالى. هو سبحانه وتعالى عظيم، نعم عظيم القدر، وعظيم في قلوب الموحدين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. نعم هو هكذا سبحانه وتعالى. وتعظيم الله تبارك وتعالى بأمور أن نفرده بالعبادة ولا نشرك به سبحانه وتعالى شيء، وأن نحكم شرع الله تبارك وتعالى فينا، إن الحكم إلا لله، وأن نعمل ولا نرضى إلا بهذا الشرع الذي جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو التعظيم الحقيقي لله تبارك وتعالى. فمن اتخذ غير هذا السبيل فعليه بقوله تبارك وتعالى: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا، الى اخر قوله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد، وان شاء الله نكمل.